بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال الله تعالى: واذكروا الله، هذا أمر من الله عز وجل لعباده، إن حجوا بيته وقصدوا تلك المشاعر الطاهرة، أن يذكروا الله في الأيام المعدودات، وهن أيام التشريق، وهن الثلاث الأيام بعد يوم النحر، بعد الحج الأكبر، بعد عيد الفطر. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، والذي يوضح ذلك ويبينه حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. ومعلوم أن أيام التشريق أيام شريفة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما في حديث نبيشة الهذلي في صحيح مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فيستحب فيها الإكثار من الذكر، لا سيما التكبير، لأنهن أيام عيد، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فهي أيام عيد، فيستحب فيها الإكثار من التكبير، لا سيما الإكثار من الذكر، لا سيما التكبير. وأيام العيد يحرم صومها أيام العيدين، وهكذا أيام التشريق. وأما يوم عرفة فيكره صومها للحاج ويستحب صيامها لغيره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجيج بالإكثار من ذكر الله فيها، وهي أيام قلائل معدودة ثلاث. وقد ذكر أهل العلم أن التكبير في عيد أن التكبير يستحب من بداية عشر ذي الحجة، بداية عشر ذي الحجة، كما قال الله: والفجر وليالين عشر والشفع والوتر، المراد بها عشر ذي الحجة. وأيضا جاء في حديث ابن عمر: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير. وثبت عن أبي هريرة وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا يكبرون الله عز وجل في الأسواق وفي الطرق من بدايتها. ويتأكد التكبير من فجر يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق، إلى نهاية أيام التشريق. والتكبير يكون في يوم عرفة وما بعدها إلى آخر أيام التشريق تكبيرا مطلقا في سائر الأوقات حسب الاستطاعة، وتكبيرا مقيدا دبر الصلوات المكتوبات. وهنا قال: واذكروا الله في أيام معدودات. ومن الذكر أيضا في الأيام المعدودة للحاج أنه يذكر الله عند رميه الجمار، فيشرع للحاج في تلك الأيام المبيت ثلاثة أيام، بل يجب عليه هنالك أن يبيت ثلاثة أيام، أو أن يتعجل لمن شاء التعجل في يومين مع رمي الجمار بعد الزوال، يرمي الجمرات الثلاث بدءاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويذكر الله عند كل رمية، عند كل حصى يرميها، يقول الله أكبر. فهذا الصنيع يدخل في عموم الذكر المأمور به ها هنا. قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي من تعجل بأن رمى اليوم الأول أي بعد ثاني العيد، واليوم الثاني أي ثالث العيد، فله أن يدفع قبل غروب الشمس، يعني في ثالث العيد قبل غروب الشمس، أما إذا غربت الشمس فيبقى فيتأخر ويتم الثلاث الأيام. قال: فمن تعجل في يومين، أي دفع من منى وخرج منها إلى مكة، وله أن يطوف أو يطوف بعد ذلك إن لم يكن قد طاف، وينطلق إلى يطوف طواف الوداع ثم ينطلق إلى أهله. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ليس عليه إثم ولا حرج، فهذا جائز. ومن تأخر بأن بقى اليوم الثالث وهي رابع العيد حتى يرمي الجمرات الثلاث ثم يدفع بعد ذلك، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق في أيام منى يكون بعد زوال الشمس، هذا الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رمى الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد زوال الشمس كما في مسلم. وأما الذين يتعجلون فيرمون قبل الزوال فلا يصح رميهم على الصحيح، وما أكثر من يتقدم، فيستمر الرمي إلى المساء إلى قبل الفجر. لحديث ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمسيت ولم أرمي. قال: ارمي ولا حرج، ارمي ولا حرج. والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى في وقت الظهر بعد الأذان ثم صلى بعد ذلك، فأنت لك أن ترمي بعد زوال الشمس بعد دخول وقت الظهر، لك أن تصلي الظهر ثم ترمي، ولك أن ترمي ثم تصلي إن أمكن ذلك، لكن مع شدة الزحام قد تتأخر عن الصلاة، ويستمر الرمي إلى المساء. فمن تعجل، أي رمى اليوم الأول الذي هو ثاني العيد ثم الأول واليوم الثاني ثم ثالث العيد ثم دفع، فلا إثم عليه، ولا يرمي رميا آخر حق اليوم الثالث كما يفعل بعض الجهال، يكتفي برمي يومين. قال: ومن تأخر، أي بأن بقى اليوم الثالث الذي هو رابع العيد، فلا إثم عليه، أي فلا حرج عليه، بل هذا أفضل لما فيه من مزيد عبادة وذكر لله، مجاهدة النفس على البقاء في تلك البقاع، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر. قال: فلا إثم عليه لمن اتقى، بل هذا من كمال التقوى أو من التقوى العظيمة أن يتأخر الإنسان على وجه الاستحباب للوجوب، لمن اتقى أي لمن اتقى الله، امتثل هذه الأوامر وتقيد بها وهكذا التزم شرع الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، إليه تجمعون. واتقوا الله، امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، واعلموا أنكم إليه تحشرون أي تجمعون، تردون إليه وتجمعون إليه سبحانه وتعالى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال رحمه الله: يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد، لميزتها وشرفها وكون بقية المناسك تفعل بها، وكون بقية المناسك تفعل بها من المبيت والرمي، ولكون الناس أضيافا لله فيها، ولهذا حرم صيامها إلا لمن لم يجد الهدي كما تقدم. فللذكر فيها مزية ليست لغيرها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. جاءت زيادة: وبعال، ولا تصح الأحاديث، أي جماعة. ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمي الجمار وعند الذبح والنحر، نعم التسمية، والذكر المقيد عقب الفرائض، بل قال بعض العلماء إنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر وليس ببعيد. فمن تعجل في يومين، أي خرج من منى ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني، فلا إثم عليه. قبل غروب شمس اليوم الثاني، أي بعد أن بعد الرمي فلا إثم عليه. ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد يبيت تلك الليلة ويرمي من الغد بعد الزوال فلا إثم عليه، وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين. ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين فالتأخر أفضل لأنه أكثر عبادة، ولأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره، والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم، أي فلا حرج على من تقدم لأن نفر في يومين، والمتأخر فقد قيده بقوله لمن اتقى، فلا إثم عليه لمن اتقى، أي اتقى الله في جميع أموره وأحوال الحج، فمن اتقى الله في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء سبحان الله، ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل كما قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن اتقى الله في كل شيء لازم الأوامر واجتنب النواهي وتقيد بالشرع وكان متقيا لله في سمعه في بصره في يديه في رجليه في بطنه في فرجه قلبه، أي لا يقترف محرما بل يمتثل الأوامر ويأتي بالواجبات ويتقيد بالشرع، اتقى الله في كل شيء فلا حرج عليه في كل شيء، يرفع الله عنه الحرج ويجعل له فرجا ومخرجا من كل ضيق ومن كل كرب ومن كل فتنة ومن كل بلية. فمن اتقى الله في كل شيء فلا حرج له في كل شيء، ومن اتقى الله في بعض الشيء رفع الحرج في بعض الشيء لا في كله، ويحصل عليه حرج في أشياء لم يتق الله فيها من الضيق ومن الهم ومن الغم ومن قلة الرزق ومن الشح ومن تعسر بعض الأمور لعدم تقوى الله في تلك الأشياء. فالواجب أن يتقي الإنسان ربه في كل شيء حتى يرفع الحرج منه في كل شيء ويجد السعة والرزق الحسن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال وقوله واتقوا الله أي بامتثال أوامره واجتناب معاصيه، واعلموا أنكم إليه تحشرون أي تجمعون تردون، فمجازيكم بأعمالكم، فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده، ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة. فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله، فلهذا حث تعالى على العلم بذلك. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، فتجدون آثار التقوى. فمن اتقى الله في كل شيء رفع عنه الحرج في كل شيء وكان حاله حسنا، ومن ضعف تقواه بقي عليه حرج وأيضا كان حاله سيئا بحسب تقصيره في هذا الجانب. فما أعظم التقوى وما أعظم ثمارها في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.